الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للرابع والعشرين من شهر محرم لعام 47 و400 ألف، وفي مسجد بن ضحية في محيفيف، هذا المسجد المبارك الذي يقوم عليه أخونا المبارك الداعي إلى الله محمد دعكون المهري حفظه الله وبارك فيه، وبارك في رواد هذا المسجد الذين يحرصون على الانتفاع وجزى الله أخانا محمدا خيرا على ما سمعنا منه من حسن الاستقبال والترحاب. وذكر شيئا من بركة هذه الدعوة وفعل المباركة، لأنها مأخوذة من الكتاب المبارك ومن الوحي المبارك وعلى منهج الزمن المبارك، فاجتمعت بها بركات كثيرات من فضل الله عز وجل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإلا لو علم المرء عظيم شأن هذه الدعوة والتحق بها اعتقادا ومناصرة ومؤازرة وتكثيرا ودفاعا وعلما وعملا، لرأى الخير العظيم والفتح الكريم. ولكن لله عز وجل الحكمة البالغة والحجة الدامغة، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فالأمر إليه. وإنما وظيفة الداعي إلى الله فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن أراد الله له التوفيق والتسديد سهل له سبيل الهداية. وشرح صدره لها، فمن يرد الله أن يهديه شرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، آية من آيات الله. الهداية والإضلال آية من آيات الله. ابن نبي ضال كما هو الحال في ولد نوح، أبوه عليه السلام نبي كريم، والولد كافر لئيم، وهكذا زوجة نوح عليه السلام كانت من المنافقين المعرضين عن دين رب العالمين، وزوجة لوط، وفي المقابل زوجة فرعون المجرم الكافر الظالم المعرض قائل الزور فاعل الفجور، أسلمت وآمنت، فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لو كان الأمر إلى البشر لربما كان ولد النبي هو المهتدي، لكن شاء الله عز وجل أن يكون ولد النبي في هذه الحادثة التي ذكرناها مع الكافرين ومن الكافرين، وشاء الله أن تكون زوجة فرعون مع المسلمين والمؤمنين ومآلها إلى جنة النعيم. فعليك أيها المسلم إن هداك الله عز وجل أن تقول الحمد لله رب العالمين، تحمد الله على هذه النعمة التي أسداها إليك وأعطاك إياها. والله لولا أن الله هو الذي وفقك وسددك ما تستطيع تصلي، لكن له الحمد، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما تستطيع تفعل شيئا من الطاعات، لكن لله الحمد، هداك ووفقك ويقبل منك ويثيبك، وهذا لعظيم كرمه ولعظيم شكره سبحانه وتعالى. أيها الناس، هذا الدين دين عظيم، كم يحاول البشرية أن يصلوا إلى بعض كمال فيعجزون، وإن قدر أن يأتوا بقوانين يفشلون في تطبيقها ويضطربون ويتلونون، كما هو الواقع عند الكفار من يهود ونصارى حين وضعوا ما يسمى بقوانين حقوق الإنسان. ونشاهد بأنهم من أفجر ما يكون في هذا الباب، قتلوا المسلمين، حاصروهم وجوعوهم وساموهم سوء العذاب. حقوق الإنسان لهم، وفي مقابل المسلم ولا حتى حقوق الحيوان. ضربت كنيسة في غزة، وإذا بالنصارى من رأس الكفر ترامب إلى من إليه يشدون على نتنياهو اليهودي البغيض الذي أسأل الله عز وجل أن يعاجله بعقوبة ماحقة، ويلزمونه بالاعتذار من ضرب الكنيسة. وفي المقابل كم قد هدم من المساجد والمستشفيات والمدارس والجامعات والبيوت وكم قد قتل من الأنفس البريئات. وهكذا قام بعض أهل غزة بتصوير خيمته التي يسكن فيها على الساحل فرارا من الضرب، وفي تلك الخيمة بجواره كلب، فلما نشر الصورة وإذا بالناس يتفاعلون معها من بريطانيا وأمريكا وفرنسا وغير ذلك من دول الكفر، ويعرضون عليه نقل الكلب حتى يكون له وضع أحسن من الوضع الذي عليه. ومع كثرة العروضات ما قال واحد ننقلك مع هذا الكلب، وإنما يطالبون بنقل هذا الكلب. كلاب أحبت الكلاب، وفي المقابل شديدة على أهل الإسلام، فهذا هو شأنهم حين يقولون بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق المرأة، ما يريدون الحقوق الإسلامية، يريدون الشأن الذي هم فيه. وأما دين الإسلام فقد حث ورغب في أداء الحقوق إلى أهلها، ومن ذلك التكافل والتعاون على الخير والأمر بالخير. والقرآن والسنة مليئان بالأدلة الكثيرة الحاثة على عظيم هذه المسألة. ولو تأملت أوائل القرآن لرأيت ذلك ظاهرا جليا بينا، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثالث وصف للمتقين الإيمان بالغيب ثم الصلاة ثم الإنفاق في أوجه الخير، هذا دليل على عظم هذا الدين. والنفقات منها الواجبات كالزكوات، والنفقة على الآباء والأمهات إذا احتاجوا إلى ذلك، والنفقة على الزوجات، والنفقة على الأبناء والبنات، وكل بحسبه. ومنها المستحبات، الإنفاق في أوجه الخير والبذل في هذا الباب العظيم. وقد طبق المسلمون هذا الأمر على أكمل ما يكون، ومن أظهر ذلك حين هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين المهاجرين والأنصار. وهذه الأخوة جعلت كثيرا من الأنصار يدفعون من مزارعهم ومن أموالهم لإخوانهم من المهاجرين الذين حين قدموا لم يكن لهم مأوى ولا شيء مما يستفيدونه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية هذا الباب قال: من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه. وفي بعضها أو ليمنحها أخاه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تأجير الأرض في مبدأ الهجرة. إذا وجدت النهي عن تأجير الأرض فهو مخصوص في وقت حاجة المسلمين إلى هذه الأرض، إما أن تزرعها أنت تأكل منها وتشرب وتتصدق، وإما أن تعطي أخاك المسلم ينتفع بها ويستفيد منها. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية بهذا الباب ورقب، فقال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تكافل واهتمام بقضاء حوائج الأخوان. وكم هي الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية في هذا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ومن ذلك أن يسعى في قضاء حاجة أخيه بما استطاع، بماله، بجاهه، وشفاعته، بدلالته وإرشاده. وقد امتدح الله عز وجل من يقوم بشأن المسلمين في النفقات والشفاعات وغيرها، وفي المقابل ذم من منع أو لم يقم بما تعين عليه. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. انظر إلى عظيم باب التكافل الاجتماعي والعون للمسلمين. يبدأ بالقريب، وهكذا المسكين والمحتاج والفقير، وهكذا من في الرقاب من أصحاب المكاتبات ونحو ذلك. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. بدأ بالإنفاق، هناك صلوات، هناك زكوات، ماذا؟ هناك عبادات جليلات كالحج والعمرة والجهاد، حفظ القرآن وقراءة القرآن وتعليم العلم وغير ذلك. ولكنه بدأ في هذا الموطن بالإنفاق. الذين ينفقون في السراء والضراء، وكل حسن، رب صدقة جهر أعظم من صدقة سر، إذا كان يأتي بها لدلالة الناس على الخير، ورب صدقة سر أعظم من صدقة جهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وذهب بعض أهل العلم إلى تفصيل في ذلك، فقالوا إن كان الإعطاء من مال الزكاة أفضلها أن يكون بالجهر حتى يكون دلالة للناس وحظ للناس على هذا الباب العظيم، وإن كانت الصدقات الأخريات فالأحسن السر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فرغب في صدقة السر وحث عليها. وكل حسن، أهم شيء أن يصل الخير إلى مستحقيه، فهذا هو دين الإسلام. وكم حث ورغب على باب التكافل والعناية به، فبر الوالدين من هذا الباب، وصلة الأرحام من هذا الباب، والإحسان إلى الجيران من هذا الباب، والعناية بالفقير والمسكين وابن السبيل من هذا الباب. فكم هي أبواب العناية بالمسلمين والقيام على شؤونهم، فما أحوج الأمة إلى سلوك هذا المسلك العظيم. من كان في حاجة أخيه ما كانت، سعي في إعانته على الزواج، سعي في إعانته على العلم والتعليم، شفاعة لتيسير أمر من أمره، كان الله في حاجته. فإذا استصعبت قضاء الحاجات فكن ممن يسعى في قضاء حاجات العباد، والجزاء من جنس العمل، لكن اسعى في قضائها طاعة لله وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخلص في ذلك وستجد البركات، لأن كثيرا من المسلمين هداهم الله قد يسعى في حاجة أخيه لكن قد لا يأتي بما تقدم من الشروط، وإنما يجرب تجربة. هل إذا سعيت في قضاء هذه الحاجة تقضى حاجتي؟ لابد من الإخلاص، لابد من المتابعة، لابد من الإحسان، وقد قال الله عز وجل: الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فالله عز وجل يقول: وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فلو قام المسلمون بهذا الأمر لرأيت شأن الناس على أحسن ما يكون، ما ستجد مسكينا، وإن وجدت مسكينا ستجده قد كفي، ما ستلقى فقيرا، وإن وجد الفقير ستجده قد كفي، إن لم يكن من الصدقات الواجبات والزكوات المفروضات ستجد أنه قد كفي من باب التعاون والنفقات المستحبات والمبادرة إلى بذل الكرامات. لكن لو تأملنا حال الناس الآن، أغلب الناس على غير هذا الحال إلا من رحم الله. تجد أصحاب التجارات همهم الربح فقط، وما أحد يدخل في التجارة إلا لهذا لا بأس، لكن ما هناك سعي في التجاوز عن المسكين، انظار المعسر، وهكذا التجاوز عن الموسر، احتساب لو تأخر المستدين، فرح إذا قضى الحاجة. ما تجد هذا إلا في من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. وإلا فإن آخر رجل يخرج من النار يقول حين تأتيه الملائكة لإخراجه، يقول ما عملت خيرا قط، ما عملت خيرا قط. ثم يقول لهم بعد حين: إلا أني كنت أدين الناس، وكنت أنظر المعسر وأتجاوز عن الموسر. فقال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. يعني رجل في النار محمل معاصي، محمل ذنوب، حتى أنه لا يستحضر طاعة ولا يستحضر عبادة كان يتقرب بها، ثم يذكر هذا العمل فيبادر بالخروج من النار إكراما له بسبب اتصافه بهذه الصفة العظيمة. وهكذا في باب الإيجارات ونحو ذلك، فتجد عند أصحاب البيوت إلا من رحم الله انتظار ارتفاع الصرف، وإذا به يبادر إلى رفع الإيجار في ليلته، وإذا نقص الصرف لا يبادر إلى الترفق، يعني حرص فقط على نفسه، لا يكون في همه إعانة الغير، التخفيف عن الغير، السعي في قضاء حاجة الغير، لا سيما المسلم المسكين. نعم عباد الله، لابد أن المسلم يحتسب قضاء الحاجات، يحتسب. تخرج في حاجة أخيك كان الله في حاجتك يقضيها لك، تكون في عون أخيك كان الله في عونك، وإذا أعانك الله وكان الله عز وجل في حاجتك سهل العسير وقرب البعيد وقضيت الحاجة وتيسر الأمر. إنه الله الذي من شأنه جزاء من ربك عطاء حسابا يكرم المؤمنين ويجازيهم بالمكرمات ويعطيهم عظيم الهبات. كان الناس في الزمن الماضي كثير منهم يسعى في قضاء حوائج الأخوان، وتجد الناس يتبارون في هذا الباب في من عرفوه ومن لم يعرفوه، لأن بينهم الاحتساب، ولذلك رفعوا وذكروا بالخيرات وبورك لهم في الأرزاق. انظروا إلى ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي يأتيه رجل قد انقطع به الحال في سفره فيقول أريد منك 1000 دينار، 1000 دينار ربما كانت حمل بعير. قال هل لك من كفيل؟ قال كفى بالله كفيلا. قال هل لك من شاهد؟ قال كفى بالله شهيدا. لا بأس أن الإنسان يطلب الكفالة، يطلب الشهادة، ويطلب توثيق الحقوق، الإسلام جاء بحفظها، لا سيما الذي قد انقطع حاله وربما له مرض وربما به فاقة وحاجة. فعند أن قال له ذلك قال كفى بالله كفيلا وكفى بالله شهيدا، وأعطاه المبلغ ونقده وذهب الرجل في شأنه. وحين جاء الأجل كان الوفاء من المستدين ولم يجد من يحمل له ذلك المال إلى صاحبه، فنقر خشبة ووضع فيها المال وأرسل بها إليه واستودعها البحر، فمضت إلى صاحبها حتى وصلت إليه، ثم ركب سفينة وقد حمل المال معه مرة أخرى. وذكر الحديث قد أدى الله عنك. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعات عنده وعند غيره، اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. والشفاعة من قضاء الحاجات ومن إعانة المسلمين، تشفع في قضاء دين، تشفع في علاج مريض، تشفع في تخفيف سعر السلعة أو تخفيف الإيجارات أو غير ذلك من الأمور التي تجري بين الناس. الإنسان يشفع لقضاء حوائج إخوانه ويؤمل من الله عز وجل الفرج إن قبلت شفاعته، أجر على الشفاعة وعلى ما كان من نتائجها، وإن لم تقبل شفاعته فهو مأجور لأنه ذهب في قضاء حوائج إخوانه. نعم عباد الله، وكم هي الأحاديث الدالة على عظيم ذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعين صانعا أو تصنع لأخرك فإن ذلك منك صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر تعين الصدقات وتعين الرجل على دابته صدقة، تعينه بحمل متاعه صدقة، تلقى برها وتلقى أجرها عند الله سبحانه وتعالى. فكم يتكلم الإنسان عن هذا الباب الواسع الواسع جدا، ليست الإعانة مخصوصة بالإعانة المالية، بل بالعلم، بالدعوة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بغير ذلك، بالتصبير، وهكذا. فلا بد أن يكون المسلم ساعيا بقدر الاستطاعة في قضاء حوائج الأخوان، استطاع إلى ذلك سبيلا. فكم ينال الإنسان من مكرمات حين يفرج عن مسلم كربة من هذه الكرب، حين يقضي للمسلم حاجة من هذه الحاجات. وقد جاء في الحديث: ومن فرج عن مؤمن كرب من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا لله، انظروا إلى عظيم كرم الله، تفرج كربة عن مسلم ربما كربته حاجة إلى علبة من الحليب، أو ربما كانت كربته حاجة إلى شيء من الدواء، أو ربما كانت كربته حاجة إلى مسكن، أو ربما كانت كربته إرشاد ودلالة إلى غير ذلك، فيكون الجزاء: فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولا سواء، ربما كانت كربتك يوم القيامة في الميزان، ربما كانت كربتك في السير على الصراط، ربما كانت كربتك في حال الشفاعة، ربما كانت كربتك عند الحوض. وكل هذه الكرب يفرجها الله عز وجل عن المسلم بسبب قضائه وبسبب تفريجه لكرب المسلمين في هذه الحياة الدنيا. كرب شأنها يسير، ويفرج عنك من كرب شأنها عسير. نعم عباد الله، فمسألة التكافل والعناية بقضاء الحوائج من أهم ما يكون عند المسلمين، ولهذا كان شأنهم التعاون على البر والتقوى والإعانة لبعضهم، وكذلك شأنهم النصر لبعضهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، إن كان مظلوما فكيف إذا كان ظالما؟ قال: تكفه عن الشر فذلك نصره. عباد الله، عودوا أنفسكم المبادرة والمسارعة في قضاء الحاجات، ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. إن عجزتم عن قضاء حاجات المحتاجين بأموالكم فليكن قضاؤها بشفاعاتكم، إن عجزتم عن قضائها بشفاعاتكم فلا أدنى من الدعاء للمحتاج بتفريج كربته وبقضاء دينه وبإصلاح شأنه. نعم عباد الله، فإنكم في كل ذلك تثابون وتؤجرون وتكرمون وتعانون، ويفرج عنكم بقدر تفريجكم عن غيركم، وتقضى حاجاتكم بقدر سعيكم في قضاء حاجات غيركم. الجزاء من جنس العمل، فقد قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه. فهكذا الله عز وجل أحق منك بقضاء حاجتك إذا قضيت الحاجة، وبتفريج الكربة إذا فرجت الكربة، وبالإعانة إذا أعنت، وبالدلالة إذا دللت. فما على المسلم إلا أن يتقي الله عز وجل، وليحتسب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. في كل ما يفعله الإنسان كفارة من المعروف وأجر من المعروف، فكن بادلا لذلك. وإن قل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. كل من ألفاظ العموم معروف تسديه إلى الغير، إلى زوجة، إلى ابن، وقبل ذلك إلى أب وأم، وإلى أخ، وإلى جار، وإلى صاحب، وإلى مسكين أو فقير، وإلى قريب أو بعيد. فأنت تتصدق على نفسك وتحسن إلى نفسك، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء، وهو الكريم سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، في المقابل لما الله عز وجل الذي لا يكون منه السعي في قضاء الحاجات أو الحث على قضاء الحاجات، فإن الإنسان مطلوب منه السعي في قضاء الحاجات، ومطلوب منه الأمر بقضاء الحاجات، وهو آثم إذا كان يصد أو يمنع عن قضاء الحاجات. نعم عباد الله، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ذموا وتوعدوا بالعذاب الشديد، ومن أسباب ذلك أنهم يمنعون الماعون. أتدري ما الماعون؟ القدر والفأس والدلو وربما الملعقة وما في بابها، حين تمنعها عن محتاج إليها أنت متوعد بهذا الوعيد. وهكذا قال الله عز وجل في ذم المخالفين: ولا يحض على طعام المسكين. من شأن هذا المدبر أنه لا يحض على طعام المسكين، ولا يأمر به، ولا يرشد إليه، ولا يشجع عليه. مذموم في منعه، ومذموم في عدم أمره بالإنفاق على المحتاجين وعلى من له حاجة إلى ذلك. وهكذا قال قرينه: هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. انظروا إلى هذا المجرم الذي يساق إلى النار من ذنوبه أنه مناع للخير عن الغير، مناع يمنع ما أوجب الله عليه، كما أن ذلك لا يحض على طعام المسكين ولا يأمر بطعام المسكين، فيذم على منعه ويذم على عدم حثه وتحضيضه وترغيبه في الإنفاق في أوجه الخير. وهكذا قال الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، من صفات المنافقين ومن صفات المعرضين أنهم يبخلون بما أوجب الله عز وجل عليهم، فلا ينفقون في أوجه الخيرات ولا يبذلون في قضاء الحاجات، وأيضا يأمرون الناس بالبخل، فلهم عقوبة من جهتين: الجهة الأولى البخل بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، والجهة الثانية عدم الحث على الإنفاق والبذل في أوجه الخير، بل والجهة الثالثة من كان شأنه أمر الناس بالبخل. وهذا واقع عند كثير من الناس، عند كثير من التجار، عند كثير من الذين نتعامل معهم في ليلنا ونهارنا وصبحنا ومسائنا. ربما تجد ذلك التاجر يقول للتاجر الذي يرفق والذي يعني يتعاون مع الغير: انتبه انتبه، لا تضيع مالك، لا تدين، لا تفعل، لا كذا. المجتمع بحاجة إلى التكافل، المجتمع بحاجة ماسة إلى التكافل، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي ربما لا توجد فيها المعاشات، وربما يعني تقل فيها الأرزاق وتكثر فيها الحاجات، كثرة أمراض يعني قلة ونحو ذلك. فيحتاج الناس إلى أن يأمر بعضهم بعضا بطاعة الله وبالعناية بمن له حاجات في قضائها، والتعاون كل بحسبه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم عباد الله، لما الله عز وجل المحتكرين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، وذلك لما يقوم به المحتكرون من منع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، لما يؤدي إليه المحتكرون من التضييق على الناس والمطلوب السعي في تفريج كربهم وفي قضاء حاجاتهم وفي تسهيل أمورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تعسروا، ويسروا ولا تنفروا. هذا أمر مطلوب في كل تعامل بين المسلمين، أن يكون شأنهم التيسير فيما بينهم وعدم التعسير، والسعي في قضاء حاجات المحتاجين وفي تفريج كرب المكروبين. نعم عباد الله، فإننا بذلك نلتزم بشريعة الإسلام ظاهرا وباطنا، لأن الإسلام مبناه على أمرين: الأمر الأول حقوق بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى من توحيده وإفراده بما يجب له، والصلاة والحج وغير ذلك من العبادات التي تكون لله عز وجل. والأمر الثاني عبادات شرعها الله عز وجل يصلها المكلف إلى غيره، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصلون ما أمر الله به أن يوصل. قد تكون الصلة بالشفاعات، قد تكون الصلة بالأموال، قد تكون الصلة بالاتصال، قد تكون الصلة بالنصح، قد تكون الصلة بغير ذلك، يصلون ما أمر الله به أن يوصل. نعم عباد الله، فهذا هو أمر فيما بين العبد وبين الله يتعين عليه أن يأتي به، وأمر فيما بين العبد وبين غيره من المكلفين يتعين عليه أن يأتي به. قال أهل العلم في تفسير حسن الخلق: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ومعنى بذل الندى بذل المعروف، سواء كان مالا أو جاها أو علما أو خيرا توصله إلى الغير. الله الله عباد الله، في العناية بهذا الباب العظيم الذي كلما تقادم الناس وبعدوا من العهد النبوي سيطر عليهم البخل، سيطر عليهم التأثر بالرأسماليين وباليهود الذين ذموا واتصفوا بهذه الصفة السيئة الحقيرة، الذين شأنهم عدم الصدقة
عدم البذل، عدم التعاون على الخير، وكذلك يأمرون الناس بضد ذلك. فعلى المسلم أن يكون ساعيا بقدر المستطاع. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى بطاعته وعبادته والتزام شريعته، وأن يكون قريبا من الناس بالسعي في قضاء حوائجهم وتيسير أمورهم، فإنه بذلك يحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه الناس، لا سيما الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ربما كان سعي العبد في قضاء حاجة أخيه أنفع من كثير من الأمور التي يقوم بها، شفاعة في زواجه، شفاعة في دين الله، شفاعة في تفريج كربة، شفاعة في تيسير أمر، كل ذلك يؤجر عليه العبد. نعم عباد الله، ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأسى بالسلف الكرام والأئمة الأعلام. أبو بكر رضي الله عنه ما زال يمضي في قضاء حوائج المسلمين حتى أنفق أكثر من 40,000 دينار أنفقها في قضاء حوائج المسلمين. وجد عبدا يعذب أعتقه، وجد من يحتاج تصدق عليه. وهكذا من عظيم شأنه أنه كان باذلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس عليها في ماله وصحبته أبو بكر. وهكذا العمر رضي الله عنه تصدق بنصف ماله، وعثمان بن عفان جهز جيش العسرة، وكذلك اشترى بئر رومة، وفعل الأفعال الكثيرة التي كان يقضي بها الحاجات ويفرج بها بعد الله عز وجل الكروبات، ولذلك أبقى الله ذكرهم. بل والأنصار رضوان الله عليهم كم لهم من القدم في هذا الباب العظيم. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار لعظيم نفعهم للمسلمين. آبوهم وأحسنوا إليهم وأطعموا جائعهم وأكرموهم حتى فتح الله عز وجل عليهم الفتوحات الكثيرات، وحتى أغناهم الله عز وجل، وعند ذلك ردوا كثيرا من المنائح التي كانوا قد أخذوها من الأنصار. نعم عباد الله، فالشاهد أن هذا باب عظيم، باب ينم عن مكارم الأخلاق ومعالي القيم، ينم على زيادة الإيمان وكذلك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا محبة المعروف والإحسان. والمؤمن مبشر من الله عز وجل بالجزاء على ذلك كله. قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا أحسنت أحسن الله إليك، وإذا أحسنت أحبك الله، وإذا أحبك الله فتح عليك من أنواع الفتوحات ما لم يخطر على قلبك وما لم يجري في خلدك. نعم عباد الله، فأنت بسعيك في قضاء حاجات المحتاجين وتفريج الكرب المكروبين، وهكذا أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يجازي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وربما تجد البركات العظيمات في تفريج الكرب وأنت في دنياك قبل أخراك، تجد هذه المكرمات وأنت في دنياك قبل أخراك، فكيف إذا يعني رأيت هذا الخير العظيم وأملت هذا الفضل العظيم واستعنت بالله الكريم؟ فابشر من الله عز وجل بالخير والنفع. هذا باب يحتاج أن يقوم به الدول، يحتاج أن يقوم به التجار، يحتاج به أن يقوم به الأغنياء، يحتاج أن يقوم به المزارعون، يحتاج أن يقوم به الجميع، كل بحسبه. ليس التعاون وقضاء الحاجات فقط في باب الأموال، بل في كثير من الأبواب، في كثير من المعاملات، في كثير من الأمور التي تمر على الناس. فنحن بحاجة جميعا، حكاما ومحكومين، أغنياء وفقراء، علماء وطلاب علم وعوام، الرجال والنساء، أهل البادية وأهل الحاضرة، الجميع مطالب بالسعي في قضاء حاجات إخوانه، وكل حاجة بحسبها، وكل حاجة بحسبها، وهو مأجور في ذلك كله غير مأزور بإذن الله عز وجل. ما علينا إلا أن نخلص لله سبحانه وتعالى، وأن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك صادر عن، وأن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه. عند ذلك ستتزحزح عن النار وتقرب من الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه، يحب أن تقضى حاجته فليسعى في قضاء حاجات الغير، يحب أن تفرج كربته فليسعى في تفريج كرب الغير، يحب أن يعان فليسعى في إعانة الغير، وليبشر من الله عز وجل بما وعد به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا من المبادرين إلى قضاء حاجات المحتاجين وإلى تفريج كرب المكروبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن أخواننا المسلمين في غزة، فقد اشتد بهم الحال وضاق بهم الحال وزاد عليهم الجوع وكثرت فيهم الجراحات واستمر عليهم الكرب. أسأل الله بقدرته أن يعاجلهم برحمته، أسأل الله بقدرته أن يعاجلهم برحمته وأن يدمر على عدوهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرحم أخواننا في سوريا الذين عدا عليهم الدروز بإعانة اليهود. نسأل الله أن يرحمهم وأن ينصرهم وأن يدفع عنهم وأن يعز الإسلام والمسلمين وينصر الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.